بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
قال رحمه الله تعالى: وياه فصل. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام المسح على الخفين والجبيرة والعمامة وخمار المرأة، والمناسبة في ذكر هذا الفصل في هذا الموضع ظاهرة، فبعد أن تكلم على أحكام الوضوء وجوب غسل الأعضاء المذكورة ذكر أحيانا أن هذه الأعضاء التي تغسل قد يحتاج إلى وضع حائل ثم تمسح بعد ذلك. قال: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر. يجوز المسح، حينما قال الشيخ رحمه تعالى يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر، ما الدليل على جواز المسح؟ أما من القرآن فقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بجر أرجل على أنها معطوفة على رؤوس، ورؤوس ممسوحة فتكون أرجل ممسوحة. المسح على هذه القراءة يكون حال لبس الخف ونحوه. أما من السنة فالأدلة على مسح الخفين والعمامة منها حديث علي رضي الله تعالى عنه وسيمر بنا، أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين والعمامة، والحديث في صحيح البخاري. أيضا حديث بلال رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار أي العمامة. وحديث أيضا صفوان ابن عسر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده حسن: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا إليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم، أي الجنابة نخلع لكن من غائط وبول ونوم نمسح ولا نخلع. وحينما قال الشيخ رحمه الله يجوز المسح على الخف، هل معنى قول الشيخ يجوز المسح على الخف أن الأمر من باب الإباحة فقط وإلا الأفضل الخلع وغسل القدمين؟ لم يقصد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك، إنما قصد الجواز هنا أن المسح رخصة، هذا الأصل فيه، والأصل بغسل القدمين بالماء وهي العزيمة، لكن الشخص لا يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها، إن كان لابسا للخف فالسنة المسح، وإن كان غير لابس فالسنة الغسل. وحينما أقول السنة الغسل المقصد ألا يتكلف لبس الخفين أو الجوربين حتى يمسح، يقول هذه هي السنة. وإن لبس لأجل أن يمسح للحاجة فالأمر على جواز، حين الشخص في شدة البرد يقول أريد أن ألبس حتى أمسح، لأجل مشقة غسل القدمين بالماء، الأمر على الجواز. على خف ونحوه، نحوه الجورب، وإن كانوا يشترطون في جورب شروط أن يكون الجورب عنده منعل أو يلبس على نعل، أشير إن شاء الله إلى المس على الجورب. وعمامة ذكر، قال وعمامة، دليل المس على العمامة ذكرته قبل قليل من حديث عمرو بن أمية من حديث بلال، وأيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في مسلم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته. عمامة ذكر، والعمامة التي يمسح عليها عند الحنابلة لها شروط، سيأتي بنا إن شاء الله، محنكة أو ذات ذؤابة. عمامة ذكر، هل هناك عمامة غير ذكر؟ نعم، لو أن الأنثى لبست العمامة يقول لا تمسح عليها. لماذا؟ لأن لبس المرأة العمامة محرم من باب التشبه، وسيمر بنا أن من شروط المسح عندهم أن يكون الحائل الذي يمسح عليه لا بد أن يكون مباحا، والعمامة على المرأة ليست مباحة فلا تمسح عليها. وعمامة ذكر، أي ويجوز المسح على عمامة ذكر. صفة هذه العمامة قال محنكة أو ذات ذؤابة، وأيضا لها شروط أخرى تشترك مع الخف والجبيرة، وسيذكرها في آخر الفصل. لكن الشروط الخاصة بالعمامة أن يكون اللابس ذكرا، أن تكون محنكة. معنى محنكة أي أنها تدار تحت الحنك، يعني حينما يأتم يأتي بطرفها ويجعل تحت الحنك لتثبت العمامة. ذات ذؤابة ليست محنكة لكن لها ذؤابة في الطرف، يعني تدلى ليست صماء. فعندنا المحنكة وذات الذؤابة والصماء. الصماء مثلا بعض الناس الشماغ يقوم ويعتم به، يجعله عمامة، يلويه على رأسه، ليس محنكا ليس له ذؤابة، يقول لا تمسح عليه. لماذا؟ يقول لأن النص ورد في المحنكة وذات الذؤابة هي التي يمسح عليها، ولم يقل النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العرب كانت تلبس المحنكة وذات الذؤابة. أيضا يقولون خلع هذه العمامة الصماء لا يشق، فلا بد من مسح الرأس. قول لا يشق هذا محل نظر، لأن أحيانا قد الشخص يخشى من البرد ونحوه، لا سيما إذا كان الرأس فيه عرق فربما يخشى من الضرر. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاقتعاط، والاقتعاط العمامة التي ليس لها طرف وليست محنكة. والرواية الأخرى في المذهب جواز المسح على العمامة وإن كانت صماء. ما الدليل؟ الدليل أن الرخصة أتت مطلقة، فحينما مسح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تقتدي به، ولو كان المسح على العمامة له شروط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة التي مرت بنا وستمر بنا إن شاء الله مرارا أن ما أطلقه الشارع يبقى مطلقا، فلا يقيد إلا بدليل أو بإجماع، وإلا الأصل هو الإطلاق. وخمر نساء مدارات تحت حلوقهم، خمر النساء، العمامة يحرم على المرأة أن تلبسها، ولو لبست لا تمسح عليها، لكن خمار المرأة ما تغطي به المرأة رأسها. خمار النساء قال مدارات، تحت حلوقهن، يعني المرأة تغطي رأسها وتدير هذا الخمار تحت الحلق. يقولون حكمه حكم العمامة لأجل المشقة، فللمرأة أن تمسح عليه. وبعضهم يستدل بعموم حديث بلال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، يكون الخمار عام يعني كل ما يغطي الرأس. والصحيح أن المقصود بالخمار في حديث بلال أي العمامة، لكن القياس ظاهر، يقاس خمار المرأة على عمامة الرجل، والجامع هو الحاجة وخشية المشقة. والأمر يتأكد أحيانا حينما تكون المرأة في غير بيتها، تكون في محل عام، وتخشى إذا قامت بحل خمارها تأثرت أو سقطت عباءتها أو سقط خمارها، فهنا الحاجة تكون آكد. أما إذا لم تكن مدارة تحت الحلوق فليس هناك مشقة، تدخل يدها من تحت الخمار وتقوم بمسح الرأس. قال وعلى جبيرة، الجبيرة هي أعواد تجعل على العضو إذا كان مكسورا، أو لفافة تجعل على الجرح، وسميت جبيرة من باب التفاؤل، فالعرب تتفاءل. الشخص في الأرض المقطعة يقولون مفازة، يعني سيفوز وينجو. الجبيرة يقولون جبيرة، تفاؤلا كسر سوف يجبر. وعلى جبيرة، ما الدليل على المسح على الجبيرة؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف، من ذلك حديث صاحب الشجة إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ويمسح عليه ويغسل باقي جسده، والحديث لا يصح. أيضا ما يروى أن علي رضي الله تعالى عنه انكسر زنده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يمسح عليه، لكن أهل العلم مجمعون على جواز المسح على الجبيرة. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان فيه جرح مغطى فخشي عليه فليمسح ما حوله ولا يغسل. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول من كان فيه جرح مغطى ويخشى عليه يمسح ولا يغسله بالماء. وكما قلت لكم أهل العلم مجمعون، والحنابل أيضا ينصون يقول هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن المسح على الجبيرة لها شروط خاصة إضافة للشروط العامة. إذن عندنا المسح على الخف وعلى العمامة وعلى خمر النساء وعلى الجبيرة، هناك شروط خاصة وهناك شروط عامة. ما هو الشرط الخاص على الجبيرة؟ قال لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. يقول يشترط أن يمسح على الجبيرة أن تكون قدر الحاجة، لا يتجاوز قدر الحاجة، ومن يقدر الحاجة أهل الشأن، فيرجع لأهل الطب في الحاجة. أحيانا قد يكون كسر في الذراع، ربما يرى الطبيب أن الجبيرة تعم اليد كلها، فالأمر راجع إلى الطبيب، هو يقدر الحاجة. إلى حلها، حينما قال إلى حلها هذا خاص في الجبيرة، فالجبيرة لا توقت بخلاف بقية الممسوحات فهي مؤقتة بوقت أشير إليها إن شاء الله. إذن هذا أحد الفروق التي تخالف فيها الجبيرة بقية الممسوحات عند الحنابلة. وإن جاوزت الأمر لا يخلو من حالين، إما أن تكون قدر الحاجة فيمسح عليها، لكن إذا زادت على الحاجة مثلا الحاجة يغطي الكف فقط لأن الجرح مثلا في راحة اليد، ثم غطى اليد كلها بما في ذلك الأصابع، يقول وإن جاوزت لزم نزعها، يقول إذا جاوزت يجب عليه أن ينزعها، فينزعها ويغسل ما يجب غسله، وما يمسح يمسح. لماذا؟ لأن المسح الجبيرة للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. قال وإن جاوزته أو وضع على غير طهارة، قل الجبيرة يشترط فيها في رواية عند الحنابلة أن توضع على طهارة، والرواية الثانية سأشير إليها إن شاء الله لا يشترط ذلك، لكن على هذه الرواية إذا زادت أو وضع الجبيرة على غير طهارة يقول يجب عليه أن ينزعها، ما يجوز المسح عليه يمسح عليه، وما لا يجوز المسح عليه يجب عليه أن يغسله. هنا يأتي إشكال أحيانا، إذا نزعها خشي عليه ضرر، ما وجه الضرر؟ إما أن يزداد المرض أو يتأخر البر، هذا من الضرر. فضلا على ذلك قد أيضا لو قيل خشي على نفسه الموت أيضا هذا من الضرر. فإن خاف الضرر يقول تيمم، يقول لا أستطيع أن أنزع الجبيرة لبستها على غير طهارة أو وضعت الجبيرة لكني زدت على قدر الحاجة، يقولون اخلع الجبيرة واغسل ما يجب غسله. قال أخاف الضرر، قالوا تيمم، يتيمم لغير شيء للمكان الذي لم يغسل، فحقه وجوب الغسل مع مسح موضوعة عطاء، يمسح الجبيرة لكن يتيمم. لماذا يتيمم؟ للمكان الذي لم يغسل فحقه الغسل. إذا كان حقه الغسل ولم يتمكن من الغسل نعطيه حكم فاقد الماء فيتيمم، فكأنه الآن لا يجد ماء مع مسح موضوعة على طهارة. على هذا سيتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك المسح على الجبيرة، ثم بعد الوضوء سوف يتيمم، فسوف يجمع بين طهارة الغسل بالماء وطهارة التيمم بالصعيد، وليس لذلك نظير في الشريعة. بمعنى أن الشخص إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، فلا يوجد في الشريعة نظير، وقل لا يوجد يعني ثبت بالدليل خلاف اجتهاد الفقهاء، لا يوجد في الشريعة دليل يأمر المتعبد بالبدل والمبدل منه، فالتيمم بدل. إذا لم يوجد المبدل منه نلجأ إلى التيمم وهو البدل، فلذلك القول الثاني أنه يمسح ولا يجب عليه أن يتيمم، هذا هو الصحيح. إذن خشي الضرر بنزع الجبيرة يقال امسح ما يمكن مسحه واغسل ما يمكن غسله، ولا يجب عليك أن تيمم، إنما التيمم في حق فاقد الماء طهارة تامة. ويمسح شرع في الكلام على مدة المسح، ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، يقول المسح يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليه، عندنا مقيم وعندنا مسافر. التفريق بين مسح المقيم ومسح المسافر من جهة الأثر والنظر، أما من جهة الأثر فحديث علي رضي الله تعالى عن في مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، الحديث في مسلم. حديث صفوان بن عسال أشرت إليه قبل قليل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. وذكرت أن الحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. والقاعدة حينما أذكر الحديث لا يلزم أن أذكر كل من خرجه، إذا كان عند الإمام أحمد غالبا أكتفي بالعزو للإمام أحمد، إلا إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فأذكر أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، لأني لن أحتاج إلى الكلام على الحكم على الحديث. من جهة النظر الشارع رخص للمسافر، ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة، قصر الصلاة، لأنه في حال مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان في حال مشقة أيضا يرخص له أكثر من المقيم فيما يتعلق في أحكام المسح على الخفين. المقيم الذي في البلد سواء كان من أهل البلد أو من غير أهل البلد، إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة. قال وعاص بسفره، يقول الشخص العاصي يمسح يوما وليلة، يمسح يوما وليلة. قال عاص بسفره، عاص بسفره، سافر سفر معصية، ما الحكم؟ يقول يمسح يوما وليلة، لأن ما زاد على اليوم والليلة هو من باب الرخصة، والرخص كما مر بنا عندهم لا تستباح بالمعصية. فعلى هذا يكتفي المسافر بيوم وليلة إذا كان سفره سفر معصية. ومر بنا أن الأصل في الرخص أنها مطلقة، وما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه. حديث علي رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليليهن للمسافر، قل هذا نص مطلق غير مقيد، فكوننا نخصه بالمطيع دون العاصي هذا يحتاج إلى دليل. لا شك أن العاصي آثم وله عقوبة، لكن له عقوبة أخروية، أما منعه من بعض الرخص هذا يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم. وهناك قول العاصي لا يترخص مطلقا لا في سفر ولا غيره، قول بعض أهل العلم أن العاصي حتى في الإقامة لا يمسح إذا كان في بلد وإقامته معصية، إقامته ليس سفره، إقامته معصية، يقول لا يمسح. لماذا؟ لما ذكرت قبل قليل، قالوا المسح رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. مثلا أب قال لولده أريد أن أسافر أنا وإياك، والابن لا يتضرر بهذا السفر، والأب محتاج إلى ولده، أبى الولد قال لا، إذن بقاؤه معصية، فالواجب في حقها أن يسافر. على هذا يقولون لا يمسح. لماذا؟ لأن الإقامة في حقه معصية. والصحيح كما قلت لكم أن المسافر والمقيم يمسح، فالرخصة مطلقة. ويمسح مقيم وعاص بسفره، كلمة نقول مقيم بالضم وعاص، تلحظون قلنا عاص كسرنا، لماذا؟ لأن عاصي اسم منقوص معتل الآخر بالياء، فيكون رفعه بضمة مقدرة، وحينما اجتمع عندنا ساكنة التنوين والياء الساكنة، لا يجتمع في اللغة ساكنان، فحذفنا الياء وأتينا بالكسرتين علامة على أن المحذوف حرف الياء. من حدث بعد لبس، عندنا أمران، المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن المسافر، لكن السؤال متى تبدأ المدة؟ يقول الشيخ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس توضأ ولبس الخفين أو لبس الجوربين. يقول إذا أحدث تبدأ المدة، توضأ أو لم يتوضأ، بمجرد الحدث تبدأ المدة. شخص صلى الصبح ولبس الخفين ثم نام، استيقظ مع الظهر، بمجرد نومه الصبح حكمنا أنه أحدث. ما الدليل على أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس؟ الدليل من النظر، من بداية الحدث يجوز له المسح، فإذا كان يجوز له المسح نعلق المدة ببدء الجواز. أيضا القياس على الصلاة، يقولون وقت الصلاة يدخل بإباحة الصلاة، صلاة الظهر بعد الزوال، إذا نقول الوقت يبدأ بعد الزوال، إذا كذلك المسح يبدأ بعد الحدث، لأنه يعني بعد الحدث يجوز المسح. هذا هو دليل هذه الرواية. والرواية الأخرى عند الحنابلة وعند غيرهم وهو الصحيح أن مدة تبدأ بعد أول مسحة من الحدث، المدة تبدأ بعد أول مسحة من الحدث. في حديث علي جعل ثلاثة أيام وليلهن المسافر ويوما وليلة المقيم أن يمسح. لو قلنا أن المدة تبدأ من الحدث كانت المدة أقل من يوم وليلة في حق المقيم، وأقل من ثلاثة أيام وليلهن في حق المسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع مدة المسح ولم يحدها باللبس، إنما حدها بالمسح، فمتى ما مسح بعد الحدث بدأت المدة. وحينما يقال من الحدث، لأنه لو مسح من غير حدث توضأ ولبس خفيه لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء يستحب له أن يجدد الوضوء وهو على طهارته، مسح، هذا المسح من غير حدث لا تبدأ المدة. لماذا؟ لأن هذا المسح وجوده كعدمه، لو لم يمسح طهارته باقية. فهذا سبب قولنا أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد حدث. عندنا حدث، وعندنا مسح من غير حدث، هذا لا تتعلق به المدة على الصحيح، إنما الثالث وهي المسحة بعد الحدث تتعلق بها المدة. ثم أيضا إذا انتهت المدة هل تبقى الطهارة أو لا تبقى الطهارة؟ سأشير الشيخ إليها، الطهارة تنتقض بانتهاء المدة وسأشير إليها إن شاء الله. ومسافر سافر قصر ثلاثة بليلهم، المسافر مسافة قصر يعني يجوز له أن يقصر الصلاة، وهو السفر المباح، ثلاثة بليالهن أي ثلاثة أيام بليالهن. فعلى هذا المقيم يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ذكر مسألة تتعلق بالسفر والإقامة، يقول مسح في سفر ثم أقام وهو مسافر، يقول مسح ثم أقام. مثلا شخص قادم من الرياض للقصيم، في أثناء الطريق لبس خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح، مسح وهو مسافر وصل إلى القصيم، يقول مسحه مسح مقيم، يمسح يوما وليلة. إذا مسح أكثر من يوم يوم وليلة المدة تمت في حق المقيم، لا بد أن يخلع ويتوضأ ثم يمسح بعد ذلك. إذا كان بقي من اليوم والليلة مدة يتم هذه المدة. نفترض أول مسح بعد الحدث مثلا الساعة 10 صباحا، نقول لك إلى الغد الساعة 10 صباح. قال أو عكس، يعني مسح في إقامة ثم سافر، هذا معنى أو عكس، مسح وهو مقيم ثم سافر. يقول فكمقيم فنعطيه مسح المقيم. لماذا؟ قال اجتمع عندنا حظر وإباحة. إذا نظرنا إلى الأصل أنه مقيم فنعطيه حكم الإقامة، وإذا نظرنا إلى أنه بعد المسح سافر نعطي حكم السفر، فاجتمع ما يبيح المسح وهو السفر، ما يمنع المسح عن أكثر من يوم وليلة فنعطي أحكام المقيم على قاعدة اجتمع مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر فنغلب جانب الإقامة فلا يمسح. لكن صحيح لم يجتمع عندنا إقامة وسفر، حينما سافر زالت الإقامة وليس عندنا إلا السفر، فنعطي أحكام السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليه قال جعل 3 أيام وليلهن للمسافر. وأيضا في المسألة السابقة إذا مسح وهو مسافر أعطينا حكم المقيم، فكذلك القياس إذا مسح وهو مقيم ثم سافر نعطي أحكام المسافر، فما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ وحينما قال الشيخ مسح في سفر ثم أقام عكس، قال مسح ما قال لبس أو قال أحدث، يقول لا بد أن يكون مسح، فعندهم لو لبس خفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ما الحكم؟ نعطي أحكام المسافر. وهذا يدل على أن الأمر ليس متعلق بالمسح، إنه متعلق بحال الشخص. فأيضا القياس إذا كان لن يمسح نعطي أحكام المسافر، فكذلك إذا مسح والله أعلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا أحدث وهو مقيم ثم سافر أنه يمسح مسح مسافر بالإجماع، يمسح مسح مسافر بالإجماع. ولما يقال بالإجماع أصلا بعض أهل العلم مذهب المالكية لا يرون التحديد مطلقا، وبعض أهل العلم لا يرى التحديد للحاجة. على كل حال إذا أحدث وهو مقيم ثم سافر كما قلت لكم بعض العلم ينقل الإجماع أن يمسح مسح مسافر، والصحيح أن الأمر متعلق بالحال، إن كان مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر، وإن كان مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم. فكمقيم أي فحكمه حكم المقيم. وشريطا، شرع الشيخ في الكلام على أحكام المسح على الخفين والجبيرة والإمامة وكذلك خمار المرأة، وشرط تقدم كمال طهارة. يقول يشترط على المسح أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة. معنى بعد كمال الطهارة يعني لا يلبس الخف في الرجل اليمنى أو الجورب في الرجل اليمنى إلا وقد غسل اليسرى، هذا معنى بعد كمال الطهارة. طيب إذا غسل اليمنى ثم لبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس وأخبرناه بالحكم، ماذا يصنع؟ يقول أمر سهل، اخلع الجورب من الرجل اليمنى والبسها وامسح. هل تغير شيء؟ تغير شيء؟ أسألكم ما تغير، إنما هذا من باب العبث. ما الدليل على تقدم كمال الطهارة؟ حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال فإني أدخلتهما طاهرتين، قال أدخلتهما طاهرتين أي لبست الخفين بعد كمال الطهارة، لكن الحديث لا يدل على ذلك، يحتمل أن الأمر كذلك ويحتمل أدخلتهما طاهرتين أدخلت اليمنى في الخف على طهارة، واليسرى أيضا أدخلتها في الخف بعد غسلها. أيضا هم يستدلون من النظر، يقولون ما يشترط فيه الطهارة يشترط فيه كمال الطهارة، مثل يقول الصلاة مس المصحف لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، يجب الوضوء لمس المصحف، لكن هل يكفي فقط بعض الطهارة أو لا بد من كمال الطهارة؟ يقول لا بد من كمال الطهارة، فكذلك هنا لا بد من كمال الطهارة. وكما قلت لكم ظاهر حديث المغيرة لا يدل على ذلك، فالرواية الأخرى عند الحنابلة وهي أيضا الراجحة أنه لا يشترط كمال الطهارة، فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف جاز له أن يمسح، ولو كان قد لبس اليمنى ولم يكمل طهارته. وثبوته بنفسه، يعني الخف لا بد أن يثبت بنفسه، إذا كان يسقط يقول لا يصح المسح عليه. ومعنى يثبت بنفسه يعني لا يحتاج إلى ربط، إذا كان لا يثبت بنفسه إذا أدخلته القدم بمجرد المشي يسقط، يقول هذا لا يمسح عليه. لماذا؟ يقولون الخف الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو خف يثبت بنفسه، وهي رخصة فتقدر على ما ورد فيه النص، لكن أيضا هذا يحتاج إلى دليل. المسح على الخفين رخصة لأجل التيسير على المكلفين، وأيضا لدفع الحرج من شدة برد وغير ذلك، ولا فرق بين كون الخف يثبت بنفسه أو يثبت بربطه، فلا فرق بين هذا وبين هذا والله أعلم. فالصحيح عدم الاشتراط أن يثبت بنفسه. قال وإن كانوا مشي به عرفا، يقول إن كان أن يمشي به عرفا، يعني في عرف الناس أن الشخص يمشي بهذا الخف. لماذا؟ لهو لرجه النص. على هذا إذا كان يلبس الجوارب لا يمسح عليها، أليس كذلك؟ لأن في عرف الناس أن الشخص لا يمشي بالجوارب، لكنهم يقولون إذا كانت الجوارب منعلة يعني تحته كالنعل أو ملبوسة على نعل ومشدودة على نعل يمسح عليها، أما إذا كانت جوارب فقط فلا يمسح عليها. والصحيح الجواز تقاس الجوارب على الخف، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمرهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين هي خرق يلفون بها أقدامهم لأجل الدفء حتى تسخن. وطهارته يعني يشترط أن يكون طاهرا. لماذا؟ القدم لا يصح غسلها إلا بعد تطهيرها، فكذلك الخف لأنه بدل فيعطى أحكام القدم. أيضا إذا مساح لم يطهر الخف، إنما زاده تلويثا وتنجيسا، ولا شك أن تشترط الطهارة أيضا، لا سيما أن الغالب أن المسح لأجل الصلاة، ويحرم عليه أن يلبس خفا أو جوربا نجسا. وطهارته وإباحته، يعني يشترط أن يكون مباح، إذا كان محرما كان يكون مغصوب أو عمامة حرير لرجل، ما الحكم؟ لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لما تقدم، المغصوب وعمامة الحرير على الرجل محرمة، والعاصي لا يستبيح الرخصة. ومر بنا في هذا الدرس وفي غيره مرارا الصحيح أن الرخصة مطلقة، وما أطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى وشرط تقدم كمال طهر إلى آخره، هل الأمر مختص بالخوف؟ لا. كذلك الجبيرة يشترط فيها تقدم كمال طهارة كما تقدم قبل قليل، وطهارة أيضا الجبيرة تشترط عندها، وأيضا الإباحة. ناتي إلى الإمامة أيضا، الإمام مثلها، يقول تقدم كمال طهارة. على رأيهم لو مسح رأسه ثم لبس الإمامة قبل أن يغسل القدمين لا يمسح عليها، يغسل قدميه وإن كان لابسا للخوف يمسح على قدميه ثم بعد ذلك يلبس الإمامة. لماذا؟ لا بد من تقدم كمال الطهارة. ما هو دليله في الإمامة؟ القياس على أي شيء؟ على الخوف. لكن إذا كان الصحيح أن الخوف لا يشترط له الإمامة أيضا من باب أولى، وكذلك المرأة في خمارها. وستر ممسوح محل فرض، نفس الإمامة يقول يجب أن تستر ما يمسح من الرأس إلا ما يظهر غالبا، إن ظهرت الأذنان له المسح. لماذا؟ لأن الأذنين تظهران في الإمامة. أيضا الناصية مقدمة الرأس تظهر في الإمامة فلا بأس، فما يظهر غالبا يجوز، أما ما لا يظهر غالبا لا بد يستره الإمامة. إذا كانت لا تستر محل الممسوح فأيضا لا يمسحها. إذا كانت الإمامة مغصوبة لا يصح أن يمسح عليها، أو إذا كانت محرمة إمامة حرير لا يصح، وكذلك حكم خمار المرأة. والأمر على ما ذكرته قبل قليل، إنما الأمر يتعلق بستر محل الفرض. طيب ماذا تكلمت على الشرط؟ طيب ستر ممسوح محل الفرض، ماذا تكلمت على هذا الشرط؟ قوله وستر ممسوح محل فرض يدخل فيه أمران. الأمر الأول أن يكون الخف فيه خروق أو شقوق أو قصير. الأمر الثاني ألا يكون شفافا، كله يدخل في قوله وستر ممسوح محل الفرض. ما الدليل على أنه لا بد أن يستر محل الفرض؟ يقول الدليل عندنا مستور يمسح، والظاهر حكم حكم الغسل، يغسل إذا كان ظاهرا يغسل، اجتمع في عضو واحد مسح وغسل، ولا يجتمع البدل والمبدل منه. فإذا لم يجتمع البدل والمبدل منه علينا أن نغسل الجميع. إذا نقول فرض ما ظهر يجب غسله من القدم، وما ستر يمسح، ولا يمكن أن نجمع بين الغسل وهو المبدل منه وبين المسح وهو البدل، إذن لا بد أن نغسل الجميع. لكن يقال هذا التعليل ليس بلازم من جهة النظر، فمن قال أن فرض ما ظهر يجب غسله؟ إنما يدخل تبعا، فالقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم خفاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل كان كخفافنا؟ وإلا ممزقة مخرقة لا سيما مع السفر، والمسح هو رخصة، وأيهما أحوج للرخصة، شخص يلبس خفاف مخرقة أو شخص يلبس خفاف ليست مخرقة؟ أشك أن هذا أحوج للرخصة من غيره. فالصحيح أنه لا يشترط ستر الممسوح، إنما يكون يغطي المكان، مكان المسح إلى الكعبين، لكن لو كان مخرقا أو كان شفافا مسح عليه. ما الدليل عدم الاشتراط؟ أن الرخصة مطلقة، وما أطلق يبقى على إطلاقه. إذن الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الخوف وغيره، تقدم كمال طهارة، قلنا الصحيح اشتراط الطهارة وليس اشتراط تقدم الطهارة للجميع. الكبيرة الصحيح عدم اشتراط الطهارة، وأيضا العمامة الصحيح عدم استراب تقدم الطهارة. لماذا؟ لأن النص ورد في الخف فقط، والعمامة لم يرد فيها نص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يمسحون على العمائم. فلو كانت مؤقتة كتوقيت الخوف لبينها صلى الله عليه وسلم، ولو بين ذلك لنقل إلينا. فلما لم ينقل لنا توقيتها الأصل هو الإطلاق وعدم التوقيت، والله أعلم. إذن الطهارة خاصة في الخوف والجورة، أما ستر الممسوح لا يشترط ذلك، لكن لا بد أن تغطي العضو. ثبوته بنفسه أيضا لا يشترط ذلك في الخوف، إن كان المشي به عرفا أيضا لا يشترط ذلك. طهارته أيضا شرط، إباحته ليست شرطا. إذن على هذا شروط المسح والخفين يشترط فيه أن يلبسه على طهارة، وأن يكون الممسوح طاهرة، وأيضا هو أشار إليها أن يكون المسح في المدة، أن يكون المسح في المدة، وأيضا لم يشير إليه وهو أن يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر. لحديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، من جنابة فلا بد أن ننزع. وإذا كان الحائل الأصلي يجب غسل ما تحته، الشعر حائل يمسح، لكن في الغسل لا بد من غسل. فالحائل الذي ليس أصليا كونه يخلع ويغسل للعضو من باب أولى، وأيضا أن يكون إلى موطن الفرض. بمعنى تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في حديث ابن عمر قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فإذا قطعهما أسفل الكعبين لا تسمى خفا أصلا، إنما تسمى نعال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل اللغة أنه إذا كان تحت الكعب لا يسمى خف، يسمى نعلا. فإذا لبس الخف وهو تحت الكعب لا بأس أن يمسح عليه إذا كان يلبس الجوربين، لكن إذا خلع الخوف لا يمسح عليه مرة ثانية. لكن إذا لبس الجورب والجورب يغطي إلى الكعب له أن يمسح عليه. نرجع إلى قول الشيخ رحمه تعالى تقدم كمال طهارة قد يؤخذ منه أيضا اشتراط أن تكون الطهارة بالماء، يعني لا يلبس الخوفين إلا وقد اكتملت طهارته، طهارته بأي شيء؟ تكون بالماء. فعلى هذا لو توضأ ثم أحدث ثم مسح ثم لبس جوربين هل يمسح عليهما؟ إن أخذنا بظاهر حديث المغيرة قال فإني أدخلتهما طاهرتين، نقول هذا أدخل الجوربين طاهرين فيمسح عليهما. لكن إن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين فأي شيء؟ طهارة مسح ولا طهارة غسل؟ طهارة غسل. فيقال لا بد من طهارة غسل القدمين بالماء. أيضا من جهة النظر مما يدل على أنه لا بد أن تكون طهارة طهارة غسل القدمين بالماء، لو قلنا بأنه لا يشترط ذلك لما كان للمدة حد. وجه ذلك شخص توضأ وهو على طهارة، قبل أن تنتهي مدة الطهارة ألا يمكن أن يلبس جوربين ويصدق عليه أنه الخلم طاهرتين تبدأ مدة جديدة؟ على هذا لا توقيت في المسح. ينص عليه الفقهاء، ولم أقف على كلام للمتقدمين على جواز المسح إذا لبسهما على طهارة مسح، إنما إما ينصون واللي يفهم من كلامهم أنه لا بد أن تكون طهارة غسل القدمين بالماء.